وقال اللهم إنها سرقت ولم ترد سرقتها ولم تكن سرقتها بمشيئتك لأنك أنزه وأحرم وأكرم وأجل من أن تكون هذه الخسيسة بمشيئتك. فبين البدوي الجاهل وقال له ناجدتك الله يا هذا إلا ما كذبت عني من دعائك الخبيث إن كانت قد سرقت ولم يرد سرقتها فقد يريد ردها ولا ترد. فإن كان أول الأمر ليس بمشيئته فلست أبي واثق منه في آخر الأمر لأن الرب لا بد أن يكون كل شيء بمشيئته أولا وآخرا. فألحمه وألقمه الحجر. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة من سورة الأنعام أخبر الله فيها أن الكفار سيقولون إن كفرهم وتحريمهم للحلال بمشيئة الله وأن وقوعه بمشيئة الله دليل على إنزاعه. فكذبهم القرآن والتكذيب من قبل على أن مشيئة كل ذلك بمشيئته لا يدل على إنزاعه فلا يقع سوء إلا بمشيئته ولا يؤذي إلا ما كان طاعة له كما قال ولا يرضى لعباده الكفر لأنه طرد قدر الخطيئة وإرادته إلى ما تلقى به حلم الأزل فأتوا طائعين. فما كان إيمانا وطاعة فهو مرضي عند الله وما كان كفرا وعصيانا فهو غير مرضي عند الله. وإن كان كل شيء من خير وشر بإرادته الكونية القدرية فالله جل وعلا يعم جميع الخلق بدعوته إلى الدين ثم يخصص من شاء بالتوفيق. فالدعوة إلى الخير عامة والتوفيق خاص. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما معنى قوله ليس الله ما أشركنا ولا آباؤنا يعني ولا أشرك آباؤنا من قبلنا. والذي صوغ العطف هنا على زائد الذي هو ضمير رب المتقين الفصل بلهوة لا وكل باطل مزور هو مذهب الكوفيين وهو الصلاة خلافة مذهب البصريين القائلين لا بد من ضمير منفصل متوهم للعقل كما في آية النحل. وهذا معنى قوله ما أشركنا ولا آباؤنا أي ولا أشرك آباؤنا من قبلنا ولا حرمنا من شيء إلا من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا من أنعام ولا من حرب إلى غير ذلك. وقوله من شيء أصله مفعول حرمنا. وقد تقرر في علم الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة منه نقلتها من الظهور في العموم إلى التنقيص الصريح في العموم. وذكره الشيخ سيبويه في كتابه والنكرة في سياق النفي قد تزاد قبلها لفظة منه فتنقلها من الظهور في العموم إلى التنقيص الصريح في العموم يكون ذلك قياسا مضطردا في ثلاثة مواضع لا راي لها أحدها أن تزاد لفظة من على النكرة التي هي فاعل كقوله ما أتاهم من نذير لفظ ما أتاهم نذير أو أن تكون قبل الوحود كقوله هنا ما حرمنا من شيء لفظ ما حرمنا شيئا ما أرسلنا من قبلك من رسول أي ما أرسلنا قبلك رسولا. الثالث أن تزاد قبل المبتدا نحو وما من إله إلا إله واحد فيقول وما إله إلا إله واحد ففيدت قبلها من تنقلها من الظهور في العموم إلى التنقيص الصريح في العموم. قوله من شيء الشيء قد يطلق على كل موجود وقد يطلق في اصطلاح الشرع على كل موجود حتى الله جل وعلا قد يطلق عليه اسم الشيء كما قال قال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. والمعتزلة يزعمون إن الشيء يطلق على المعدوم، ومناقشاتهم في آلاء أهل السنة معروفة. قالوا والدليل على أن المعدوم ليس ذي شيء ولا يطلق عليه اسم الشيء آيات قرآنية كثيرة، كقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فنفى عن الآدم أن يكون شيئا، وكقوله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فنفى عنه في حال آدمه اسم الشيء. والمعتزلة يزعمون أن الشيء يطلق على المعدوم، وبعضهم يقول المعدوم قسمان، معدوم ممكن لكن كإيمان أبي لهب، فإن إيمان أبي لهب معدوم قطعا، لأن الله يقول سيطلع نار الناس لهب، مع أن هذا المعدوم يمكن عقلا لأن إيمانه يجوز عقلا، لو كان مستحيلا عقلا لكان تكليفه بالإيمان تكليفا بالمحال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الثاني أن يكون الشيء المعدوم مستحيلا عقلا كشريك الله جل وعلا سبحانه عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. فبعضهم يقول إن الشيء يطلق على المعدوم مطلقا، بعضهم يطلق على المعدوم الممكن دون المعدوم المستحيل. واستدلوا بأدلة لا تنهض منها قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، قالوا فسماه شيئا قبل أن يقول له كن وهو إذاك معدوم، فدل على تسمية معدوم شيئا، وهذا يناقضه قوله ولم تك شيئا، وإنما أطلق عليه اسم الشيء نظرا إلى عادة العرب أنهم ينزلون الواقع المتحقق وقوعه كالواقع بالفعل، كما قال أتى أمر الله أي وترى أنه أتى بعلمه ولم يأتي بالفعل، لأن تحقق وقوعه كوقوعه بالفعل، وهذا كثير في القرآن، وقد ذكر الله منه في سورة الزمر جدا، وأشرقت الأرض بنور ربها، معناه سيكون ذلك يوم القيامة. ووضع الكتاب أي يوم القيامة، وجاء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق، ووفيت كل نفس، وثق الذين كفروا، وثق الذين اتقوا، كل هذه الأفعال الماضية إنما هي بمعنى المستقبلات التي ستقع يوم القيامة، لأن تحقق وقوعها نزلها منزلة الرافع فعلا كما هو معروف في فن المعاني. وهذا معنى قوله ولا حرمنا من شيء، ثم قال الله كذلك كذب الذين من قبلهم كما كذب هؤلاء الكفرة شجرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم، في أن الله واحد لا شريك له، وأنه لا حرام إلا ما حرمه الله كما كذبوه، وادعوا أن وقوع ذلك بمشيئة الله دليل على رضا كما كذبوه بهذه الشبه التاجرة الملحدة، كذلك كذب الذين من قبلهم الرسل كذلك التكذيب، ولم يزالوا مكذبين حتى ذاقوا بأسنا أي ذاقوا ألم عذابنا وشديد مكارنا، وقد يكون ذلك بهم في الدنيا كما وقع لقوم نوح حيث استغفرهم الطوفان بالغرق، ووقع لقوم هود حين أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، قال الله فيهم فترى القوم فيها صرعى أي قتلى أمواتا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية، وكما فعلنا بقوم صالح حيث أرسلت عليهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم دائمين، وكما أحرق قوم شعيب بالظلة، وكما رفع الأرض بقوم لوط وجعل عاليها سافلها، وكما أغرق فرعون وقومه في البحر، هذا من مكار العذاب الدنيوي قال تعالى في تنكير المشركين يوم بدر مع اتصال الايات الاخراوي على ما ذكره بعض اهل العلم ولنذيقنهم من العذاب الابناد والعذاب الاكبر طمعنا حتى يقوم السماء لم يزالوا مقبلين على تحريم الرسل معاندين حتى يقوم السماء اي قطعنا الالم العذاب والنكال الكائنين منا في الدنيا المتصل بعذاب الاخره والعياذ بالله قل لهم يا نبي الله هل عندكم من علم دعواكم ان كل ما وقع بمشيئه الله هو راض به حسن عنده هل عندكم من علم بهذا ان الكفر الواقع بمشيئته انه لما كان بمشيئته كان برضا وكان حسنا عنده هل عندكم على هذه الدعوة الفاجرة من علم فتخرجوه لنا أي تخرجوه لنا الفعل هنا منقوص واصله تخرجونا إلا أن المقرر في علم النحو أنها السببية إذا جاء بعد طلب أو نفي محضي فإنه ينصب بأن يضمر والطلب هنا محض لأنه اقتحام هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ولو كان استفهام التوفيق يقتضي النفي فهو عبث النفي وايضا محض فعلى كل حال فهو منصوب قوله هل لنا من شفعاء فيشفع لنا هل من سبيل الى خمر فاشربها هل من سبيل الى نصر بن حجاج وما جرى مجرى ذلك وقوله هل عندكم من علم اصله مبتدا جاءت قبله منه ونصرها عندكم علم فعلم مبتدا فندى على الله قبله وهو خبره ويجب تقديم المبتدا هنا لان الذي سوغ الابتداء به النكره التي كانت خبارا الا ان ذكرنا الان ان زياده النكره في زياده رهوته النكره في سياق النهي الذي ينقلها من الظهور في العموم الى التوصيف الصريح في العموم مضطرد في ثلاثة مواضع تزاد قبل الفاعل وتزاد قبل المفعول وقبل المبتدا كما هنا ويقول عندكم علم فتخرجوه لنا ولو قال هل عندكم علم لأن الاستفهام هنا استفهام وإنكار مشتمل على معنى النبي فتخرجوه لنا أي فتدرسوه وتظهروه لنا وهذا مثلا إعجاز لأن الله يعلم أنه ليس عنده علم وإنما قالوا تفرقا وكذبا ثم قال عندكم من علم فتخرجوه لنا والمعنى لا علم عندكم لست إن تتبعون إلا الظن ما تتبعون في هذه الأمور إلا الظن وأصل الظن في الاصطلاح كل الاعتقاد والعرب تطلقه على الشك وجدتم آباءكم يقولون شيئا فتخذتموه باطلا وتقليد معنى لغير دليل وان انتم الا تخرصون معناه وما انتم الا تكذبون الخرص هنا معناه الكذب ومنه قتل الخراصون لعن الكذابون واصل اشتقاقه من الخرص الذي هو الحجر لان الكذاب لا يتحرى حتى يتحقق وانما يقول حجرا وتخمينا ومن هنا اطلق الخرص الكذب وهذا الخرص قوله هو إن أنتم إلا تقرصون معناه وما أنتم إلا تكذبون كذبتم فجاءت حيث زعمتم أن شرككم وإن كان واقعا بمشيئة الله أن الله راض به وأنه حسن عنده كلا لا دليل ولا علم بذلك وإنما هو افتراء وكذب وتفرص على الله هذا معنى قوله إن تتبعون إلا الظن أي الظن لا يغني من الحق شيئا كما قال تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا وقال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إياكم والظن فإن الظن أجلب الحديث وهذا في الظن فيما يطلب فيه اليقين كعبادة الله جل وعلا وحده فإن هذه أمور يقينية لا تختلف بها ظنون فتمسك ابن حزم بظاهر هذه الآيات أن كل اجتهاد باطل وأن كل اجتهاد ظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا فهذا ليس على بابه لأن الأمور العملية إنما يعمل في هذه الظنون. وقد يقول الله قطعيا لا شك فيه ولا ظن أني مظنون، كان بي حق هو أن شهد. وقد جاء القرآن في بعض المواضع أن الله لا يقول قطعيا لا شك فيه والباطن باطل لا شك فيه. لا يمر في نفس الواقع بمعنى نفس الواقع، فنحن جميعا هؤلاء موجود، كل واحد منا يقال له فلان بن فلان، يلجأ إلى أبيه وتكون أخوات أبيه عن نفسه ويلد في أبيه. ونحن لا نجزم قطعا بأن كل واحد منا مخلوق لله أبيه، فقد يكون بعض النساء فقد تكون بعض النساء هاجرات وتسير لزوجها ولدن غيره، وهذا ظن الله لو ان يحكم له بالخطر. والله امرنا بالبينات، قال ويشهدون بعهد منكم، فنحن نشهد العهدين ونقتل المسلم بشهاده عهدين، ولو سئلنا هل تجادلون في نفس الامر انهم صادقان لقلنا لا، والله لا نجزي لانهما غير معصومين ولا يجوز في حقه الى الكريم، ولكننا نظن ظن الغالبه في عبادتهما انهما صادقان، فان كانا صادقين فذلك، وان كانا كاذبين فعليهما، ونحن نبرأ من ذلك. ومن هذا المعنى ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من عبده من كلام ام المؤمنين رضي الله عنها عند بنت اميه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم لتخصمون إلي، فلا أتبركم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فما قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئا، فكأنما أقطع له قطعة من نار. هذا حديث ثابت في الصحيحين، بين فيه النبي أنه ليس على يقين أن ما يقضي به مطابق للواقع في نفس الأمر، بل هو يقضي على نحو ما يسمع من ظواهر التعاون والبينات، وقد يكون الأمر مخالفا لباطن الأمر. وإذا قال فمن قضيت له فلا يأخذ من حق أخيه شيئا، فكأنما أطلع له قطعة من النار. وقد بين الله في سورة النور أن هذا التشريع الذي وراءه ظاهر، ولو كان ظاهره باطلا، أن الله إنما قليله وقلة بهذه الأمة وتسهيلا عليها. أوضح ذلك في آية البعار، لأنه لما جاء إلى ابن مرات وهو منهم عجلان ورمى كل منهما زوجته في الزنا لرجل، وقال هي أن ضاعت عيني وسمعت أذني، وأنزل الله آية البعار، قام الرجل فحلف إيمانه وحمس بالأعمى، يقول سليمان يا الله أشهد بالله إني أصادق فيما رأيت هذه من الزنا، ثم خمس في الخامسة بلعنة، لعنة الله عليه إن كان كاذبا في رحم ما هذه من الزنا، ثم قام بمرأة فحلف سليمانها وخمس في غضب، يقول أشهد بالله إنه لكاذب علي فيما رماني به من الزنا، ثم قالت في الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا بما رماها من الزنا. فلما انتهى بالأيمان فقال له ما الشر الكريم، أنت مصدق وأنت مصدقة، ليس عليك أن تقيه محصنا، وليس عليك أن تحدثينا. فصارت المرأة لا جاء عليها والرجل لا جاء عليه، ونحن نتيقن يقينا جازما أن باطن هذه القضية حرام، لأنه لا بد أن واحدا منهما كان. وقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم إن أحدكما لكان، ولم يقلها صلى الله عليه وسلم، فنحن نعرفها كل المعرفة ويذكر كل الجسم، أن كاذبا منهما في وجهه حد من حدود الله، فإن كانت كاذبة فعليها حد الزنا، وإن كان كاذبا فعليه حد القلب، هذا لا معرفة منه. وهذا الحكم السماوي الذي أنزله الخالق السماوات والأرض فيه الشرك في هذه الأمة، صدق الرجل وصدق المرأة ولهما مصدقين، لم يثبت على أحد منهما شيء، ونحن نعلم أن واحدا منهما خائن كائن ومحل الشاهد. أن الله لما فقد هذا في آية الشعار وحكمته بتخفيف سيئاتكم وحدث كما بلغ عندما قبل منكم هذا او لفتح ذلك على رؤوس الشر فهذا تكفي وهذا مما يدل على ان الشرائع العمليه لسنا مكلفين بمعرفه باطنه هي الكلام فالباطن عند الله فعلينا ان نعمل بما ظهر من الظنون كغالبه على الظن وان كنا لا نجزم بواقعه في نفس الامر فتبين ان قوله ان الظن لا يغني من الحق شيئا بما يضرب فيه اليقين كعباده الله جل وعلا وحده وتنزيهه عن الاولاد والشركاء وانه لا تحريم لا حرام الا ما حرم ولا حلال الا ما احب مما يجب فيه قطع وجزم اليقين اما المكارم العمليه فلا بباطن الامر لا نجزم به وكذا بان نعمل باقبال الاحد باجماع من يعتد به من العلماء ويسئل عنه ايجوز بحقه المشترك لقلنا نعم لانه رؤوا معصومين قال على قوله ان تتبعون ان تولى وان تنجو الى محرم إن استجبتم لأمور قابلة وشبه كاملة فلله حجة بالغة على خلقه وليس لأحد حجة على الله والبالغة معناه الذي يبلغ بها صاحبه غرضه من إشعال خلقه ويظهر الحق والعلماء يقولون هذه الحجة بالغة هي مرسل الرسل وإقامة المعجزات وبيان أنه جل وعلا واحد لا شريك له وظاهر القرآن يدل على أن هذه حجة بالغة على مذهب الجهمية هي قوله جل وعلا فليس هذا لكم أجمعين فهذا داخل فيها دخول الأولياء لأن ملك التوحيد حجة بالغة على الخلق هذه الآيات هي التي احتج بذنها أبو إسحاق على عبد الجبار لأنه كأنه قال له ملكه تعالى بالتوفيق حجة بالغة على خلقه فتمام الحجة بالغة أنك إذا قارنت بين كل جهل وجهل فقال الجهلي أن كفره والعياذ بالله ومعاصيه كتب عليه خلافا قال أن يولد وأن الصحف طويت وأن أنا يقرأ لك الصحف طويت وما كان فقد كان ولم يبق شيء حاله إلا وقد تبقى في الأذن فيقول هذا الجليل الكافر إنك هذا عيب قد كتبه الله عليه أزلا وأنه لو شاء أن يتخلق لذلك المكتوب أزلا كما كانت له قدرة لأن إن الله يبتلي لا يتغير فيقول بعيده هو مقهور وإنه هو مجبور فله حجة في شأنه على ربه فكأن ربه يقول جميع الأسباب التي تتابعها المعتدون أعطيتك إياها فالعيون التي يقطع بها سمائي وأرضي وجبالي وبحاري وأعلامي وحيواناتي حتى عرفوا بها قدرتي وأني رب كل شيء وأني معبود وحده أعطيتك عيونا إياها والآلام التي سمعوا بها مواعظي وآياتي وكتبي عن الرسل أعطيتك إياها والقلوب التي أقلوا بها عن الله وعرفوا مخالفة الخلق للمخلوق وعرفوا بها عظمة جبال السماوات والأرض وأنه جدير بأن يطاع فلا يخطأ وأن يطاع فلا ينسى أعطيتك قدم إلى قلوبهم فكل ما أعطيت المهتدين من أسباب الهداية أعطيتك إلا ما أعطيتهم إلا خصوصية التوفيق فقد تفضلت به على قوم ولم أتفضل به على آخرين فمن تفضلت به فهو فضل مني ومن لم أتفضل به فهو عدل مني كما قال أبو إسحاق إن كان فيه منعك حق الواجب لك عليه فقد ظلمك وإن كان فكره معك فإن منعك فعدل وإن منحك ففضل وإذا قالهما قل فلله الحجة البالغة على خلقه وهي ما أنذره به من الإنذار وما أرسل له من الرسل وما أعطاه من العقول والأسماع والأبصار والله أنك ربك عليه فرصدا ونسى عنه إياه فرعد لا ونبي وإلا قال لك يا أباك فجمعين ومعروف المشيئة محلوق وقد كمان العبار أن فعل المشيئة إن كان معلقا بشر فإنه يكفي أن أمره به جزاء الشر ويقول لهم شاء هدايتكم أجمعين لهداهم أجمعين ولكنه لم يشاء كما قال ولكن لا هذا كل يسر لها ولكن حق قدر من الله لا أمد أهمه من الجنة والناس أجمعين
Yeah.
جمالها تواترت ووجب لجمالها فعرض أبدان بداياتها لا أهمية فيها لأنها من خدمها وقاله هذه التي هي من الدارة والخدم قال لها يا أخت خير من الحضارة كيف ترين في فتاة زارة أصبح يرى حرة يطارة إلا فيها أن واسماعي يرى كفهمة الطاهية أنه يريد خطارها فأجابته جوابها المعروف ثم يقول لها فتاة زارة لا أنت من زوجة ولا أنت حارة ولا جواب لها من حارة صح إلى أهلية الاستحارة كل ما قال فيه ومن يزيالا مثلا في العرب في أكلها أن يصنع الجدارة ولما أنت تخاطب واحدة ومقصودك أن تفهم ذلك الآخر الله يخاطب النبي ومقصوده إسماع سنته والتشريع له والدليل الواضح على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب الله وهو الطريق إلا أن أباه مات وهو حامل في بطن أمه وأمه مات وهو الطريق وتعلم أنه ما وقت من سوء التراب بني إسرائيل ما تعلم سنين كثيرة والله يقول للنبي مخاطبا له في ذي الوالدين وقد عرفنا لا تعبدوا إلا لله وبوالديه إحسانا ثم قال مخاطبا للرجل إلا يبلغ أن عندك إذا رأى أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفك ولا تنههما وقل لهما قولا كريما وقل لهما يا أحد مني الرحمة كلها يا الرسول صلى الله عليه وسلم وأبواه قد مات من زمان فدل على أن قوله إلا يبلغ أن عندك كبر أن يبلغ عندك ما رأى أحد والديه فقلاهما وقل لهما قولا كريما ألا المراد الرضا من شبه لأمتي ومن زعم من الناس أن هذا الخطاب في قوله لا يبلغ أن عندك كبر أحدهما أو كلاهما أنه يخاطب به مطلق الإنسان المخاطب وليس كذلك فهذا غلط صعب لأن كل هذه الخطابات لله لا يبلغ أن عندك كبر وإما تريد أن نعرف كبر رحمة من ربك وإذا قول الدليل عليه أنه قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة فتبع هذا الخطاب للمحاولة لا إلى مكان واحد من الناس وآية الإسراء هذه نص صحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بالحمار ليس هو المراد به بل المراد تجمع للأمة لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع لهم في أقواله وأفعاله قال معنى قريب ولا تتبع ولا الذين كفروا بآياتنا فكل كائن قريب الذين كذبوا بآيات الله لا تتبع وراءهم في الشيء ولا بتحديد ما أعد الله والذين لا يؤمنون بالآخرة ظاهر العطش أنه ما قال إذا كان وتعلم أنه ما قال فرد واحدة إلى أن المعروف في الإذن العراقية أن الشيء بقه على نفسه في أعزام مختلفة لأنها اتهام مختلفة نزل جرائي وصفات نزل جرائي الأجراء صعبه على نفسه نرى إلى جرائي الصفات لأن صفة التكليف بآياتنا وصفة عدم الإيمان بالآخرة وجرائي وكان فقال ربه كأنه من جرائي الجرائي الصفات وإن هي بها لا ذكر أن تعرف أو الشاعر من الست بالغد ومنهما وليس شكلته مرتعا فهو واحد ومن ازلته واضحه بالقران غير هذا الواجب قوله تعالى قل باسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي اتى وهدى والذي اخرج مرعى يخفف لعلكم اليوم حياتكم تؤمنون وهو الذي بدا وجعل فيها رواسي وانهار ونصر السماء بجعلها في المجرم يمشي الليل النهار ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون ولنعم يقطعون المتجاوزات وجنات من اعناب وزرع ونحل وجنات اخرى زرع ونحل سوان وعين سوان ويقرا سوان وعين حصان
جلت السنة الصحيحة على أنه من الأفعال الصليات التي تدخل صاحبها النار. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه، التقى المسلمان بسيف المنافق القاتل والمقتول في النار، قالوا يا نبي الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. وقوله ما بال المقتول سؤال من الصحابه والسفهام عن افراج السبب الذي دخل به المقتول النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم جوابا مطابقا للسؤال ان حرصه وعزمه المسمم على قتل اخيه هو السبب الذي ادخله النار. اما الهم الذي لم يكن عزما مسمما فليس من الافعال، كما قال جل وعلا اذا ما الطائفتان منكم ان تفشلا، واتباعه ذلك بقوله والله يليهما دل على انه هم لم يستقر ولم يكن عزما مسمما حتى يعد من الافعال. ومن ذلك الهم الذي ليس من العزم المسمم الذي هو من الافعال ما في الحديث واذا هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه وانما كتبت له